نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، سورة الأعلام صحيح الفوزان حفظه الله تعالى. ما رأيكم فضيلتكم في بعض الشباب الذين يتكلمون في مجالسهم مع ولاة الأمور في هذه البلاد بالسب والطعن فيه؟ فأجاب حفظه الله: هذا كلام معروف أنه يغضب، وهؤلاء إما أنهم ينصرون الشر وإما أنهم تأثروا بغيرهم من أصحاب الدعوات المضلة الذين يريدون سب هذه النعمة التي نعيشها. نحن ولله الحمد على ثقة من ولاة أمرنا وعلى ثقة من المنهج الذي نسير عليه، وليس معنى هذا أننا قد كرمنا، وليس عندنا نقص ولا تقصير، بل عندنا نقص ولكن نحن في سبيل إصلاحه وعلاجه إن شاء الله الحقوق الشرعية. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد من يسرق ووجد من يزني ووجد من يشرب الخمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليه الحدود. نحن ولله الحمد تقام عندنا الحدود بعد ان تبين وثبت عليه ما يوجب الحد ونكون قصاصا بالقتلى. هذا ولله الحمد خير، ولو كان هناك نقص، النقص لا بد منه لانه من طبيعه البشر. ونرجو الله تعالى ان يصلح احوالنا ويعيننا على انفسنا وان يسدد خطانا وان يكمل نقصنا بعفوه. اما اننا نتخذ من العثرات والسادات السبيل لتنقص ولاه الامور او الكلام فيهم او تفويضهم الى الرعيه، فهذه ليست طريقه السلف اهل السنه والجماعه. أهل السنة والجماعة يحرصون على طاعة ولاة أمور المسلمين وعلى تحبيبهم للناس وعلى جمع الكلمة، هذا هو المطلوب. والكلام في ولاة الأمور من الغيبة والنميمة، وهما من أشد المحرمات بعد الشرك، لا سيما إذا كانت الغيبة للعلماء ومن ولاة الأمور في أشد لما يترتب عليها من المفاسد من تفريق الكلمة وسوء الظن بولاة الأمور وبعث اليأس في نفوس الناس والبنود.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الكلام على هذا السؤال، ننبه على الطريقة التي سنسير عليها في هذه الدورة إن شاء الله بالنسبة للأجوبة المفيدة، لأنكم كما لعلكم تعرفون أو تلاحظون فإن هناك أسئلة مكررة، أعني من جهة الموضوع، الموضوع نفسه يتكرر في الأسئلة التي وجهت للشيخ حفظه الله تعالى، فستمر علينا موضوعات كثيرة سبق الكلام عليها بالتفصيل في المنهج الذي وضعناه في الدورة الأولى بحمد الله تعالى. فإذا حصل لدينا شيء من ذلك، يعني في مثل هذا السؤال الذي سمعناه منذ قليل، المسألة سبقت في الدورة الأولى بالتفصيل، فالذي نتناوله إن شاء الله تعالى تلخيص للمسألة، نلخص المسألة فقط ونحيل للتفصيل على ما سبق بيانه في الدورة الأولى بحمد الله تعالى. مسألة الكلام على ولاة الأمور كما أشرت في الكلام هي مسألة سبقت في بعض الأسئلة التي درسناها في الدورة الأولى، وقلنا هي منبنية على أصل عظيم وهو من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو الموقف من ولاة الأمور. وقلنا إن هذا الأصل سيشرح بالتفصيل في كتب الاعتقاد إن شاء الله تعالى. خلاصة هذا الموقف: نسمع ونطيع لولاة أمورنا في المعروف ولا نخرج عليهم. نسمع ونطيع لولاة أمرنا في المعروف ولا نخرج عليهم. هذه هي خلاصة الموقف الشرعي، خلاصة اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة. ينبني على هذا الأصل القول في ذكر مثالب ولاة الأمور أو الطعن فيهم أو المجاهرة بنقدهم وذكر عيوبهم، هذا يتفرع على هذا الأصل، يعني التأصيل الشرعي لهذه المسألة لمسألة ذكر عيوب الولاة أو الطعن فيهم أو نحو ذلك أنها مفرعة على الموقف الشرعي من الولاة. لابد أن نعرف أولا ما الموقف الشرعي من الولاة، ما هو الموقف الصحيح، ما اعتقاد أهل الحق في هذه المسألة. فالاعتقاد قد ذكرنا، نسمع ونطيع في المعروف ولا نخرج عليه. إذا فهم هذا كما سيشرح إن شاء الله مفصلا في كتب الاعتقاد، نستطيع أن نتكلم في ذكر العيوب والمثالب. ذكر العيوب والمثالب أو الطعن في ولاة الأمور أو المجاهرة بنقدهم والإنكار عليهم، كل ذلك معدود عند علمائنا من الخروج، كل ذلك معدود عند علمائنا من الخروج، من الخروج على ولاة الأمور، لأن الخروج على الولاة يكون بترك جماعتهم، بشق عصا الجماعة، بإحداث التأليب والفتن بين الناس، كل هذا يدخل في معنى الخروج. فالخروج على الولاة كما قال العلماء ثلاثة أقسام، الخروج على الولاة ثلاثة أقسام. القسم الأول الخروج بالاعتقاد أو بالقلب، الخروج بالاعتقاد أو بالقلب، ومعناه أن يعتقد المسلم جواز الخروج على الولاة. إذا اعتقد جواز الخروج على الولاة فهذا هو الخروج بالاعتقاد. القسم الثاني الخروج بالقول، الخروج بالقول، ويدخل فيه أمور متعددة، منها الحث على الخروج بالعمل بالسيف، هذا القسم الثالث كما سيأتي، الحث على الخروج، أن يحرض الناس على الخروج في الثورات أو المظاهرات أو غير ذلك. ويدخل في الخروج القولي ذكر العيوب والمثالب، هذا الذي نتكلم فيه الآن، ذكر العيوب والمثالب علانية. ويدخل في الخروج القولي أيضا المجاهرة بنقد الولاة أو الإنكار عليهم في المجامع، في المجامع يعني في العلن، في ملأ من الناس، هذا كله يدخل عند العلماء في الخروج القولي. القسم الثالث هو الخروج بالعمل، الخروج بالعمل يعني بالسيف والسلاح، وهذا ظاهر واضح. فالخروج إذن على هذه الأقسام الثلاث، فبناء عليه نقول الصورة التي نتحدث فيها الآن صورة ذكر العيوب والمثالب والنقد وما أشبه ذلك، هذا يدخل عند العلماء في الخروج، وهذا يقودنا إلى ذكر الطريقة الشرعية في الإنكار على ولاة الأمور، وهذا أيضا سبق الكلام فيه. الطريقة الشرعية في الإنكار على ولاة الأمور أنها تكون سرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم معروف لدينا جميعا، وهو حديث صحيح، وعلى هذا انبنى منهج السلف ومنهج أهل السنة في الإنكار على ولاة الأمور أو في نصيحة ولاة الأمور. فالذي كان يفعله السلف والآثار بذلك كثيرة ومعروفة أنهم كانوا ينكرون على الولاة سرا، لا يجهرون بذلك، لا يجهرون بالإنكار ولا يجهرون بالنصيحة. ما كان أحدهم يأتي في محاضرة مثلا أو في ملأ من الناس ويذكر العيوب، حصل كذا وحصل كذا وأخطأ فلان في كذا والقرار الفلاني فيه كذا والسياسة الفلانية فيها كذا، ما كان يحصل هذا أبدا، إنما كان من أراد أن ينكر هذه الأشياء فعل سرا فيما بينه وبين السلطان. فهذه هي الطريقة الشرعية التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها السلف، وهي تفصيل للإجمال في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، إلى أن قال ولأئمة المسلمين وعامتهم. فكيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين؟ هذا إجمال، فصله أو بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي ذكرناه، وهذا هو الذي عمل به السلف. إذن فالتهييج على الأولى بذكر عيوبهم وأخطائهم ونقد قراراتهم وسياساتهم، هذا كله لم يكن من هدي السلف، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف، بل نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن ذلك السلف، وأدرجه العلماء في الخروج كما ذكرنا. فهذا هو المنهج الصحيح الشرعي في الإنكار على ولاة الأمور. وكما قلنا أيضا، هناك فرق بين الإنكار على الحاكم نفسه وبين إنكار المنكر إذا شاع بين الناس. إذا كان هناك أمر شائع بين الناس، مخالفة، معصية، مفسدة، وشاعت بين الناس حتى وإن أقرها الولاة أو دعوا إليها أو قننوها إلى آخره، فهذا ينكر في نفسه، ينكر المنكر في نفسه، يبين الخطأ، يحذر من المعصية، هذا علانية وهو واجب بحسب الإمكان. لكن تسمية الحاكم أو التعرض لشخصه ونقد ولاة الأمور بأشخاصهم، هذا كله لا يكون إلا سرا. هذا تلخيص المسألة وبيان الموقف الشرعي في هذا الباب. نعم.
السؤال التاسع والثلاثون، يقول محمد قطب في كتابه حول تطبيق الشريعة في معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود إلا الله ولا حاكم إلا الله، فهل هذا التفسير صحيح؟ الجواب: معنى لا إله إلا الله بيانه الله سبحانه وتعالى في كتابه وبيانه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقول الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا هو معنى لا إله إلا الله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحد الله. فبين صلى الله عليه وسلم أن معنى لا إله إلا الله هو إفراد الله تعالى بالعبادة كلها لا بالحاكمية فقط. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهو إخلاص العبادة لله وحده، ويدخل فيها تحكيم الشريعة. ومعنى لا إله إلا الله أعم من ذلك وأكثر، وأهم من تحكيم الكتاب في أمور المنازعات، أهم من ذلك هو إزالة الشرك من الأرض وإخلاص العبادة لله سبحانه. فهذا هو التفسير الصحيح. أما تفسير الحاكمية فتفسير قاصر لا يعطي معنى لا إله إلا الله. وأما تفسيرها بأن لا خالق إلا الله، هذا تفسير باطل ليس قاصرا فقط، لأن لا إله إلا الله لن تأتي لتقرير أنه لا خالق إلا الله، لأن هذا يقر به المشركون. فلو كان معناها لا خالق إلا الله لصار المشركون موحدين. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. معنى هذا أن أبا جهل موحد وأبى. وتفسيرها بأن لا معبود إلا الله تفسير باطل أيضا، لأنه يلزم عليه وحدة الوجود، فهناك معبودات كثيرة من الأصنام والقبور، فهل عبادتها عبادة لله؟ والواجب أن يقال: لا معبود بحق إلا الله، كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل.
هذه مسألة عظيمة جدا، وهي تفسير كلمة التوحيد، تفسير لا إله إلا الله. والجواب كما سمعنا اشتمل على جانبين عظيمين. الجانب الأول بيان معنى لا إله إلا الله، المعنى الصحيح للا إله إلا الله. الجانب الثاني بيان المعاني الباطلة لهذه الكلمة. فنبتدئ أولا بالجانب الأول لأن الثانية ينبني عليه. المعنى الصحيح للا إله إلا الله لا بد أن يرجع فيه يا إخواني إلى أمرين: إلى لغة العرب وإلى الشرع. وهكذا الجد صحيح في كل شيء نتعرض له في دين الله تعالى لابد أن نعرف تفسيره في اللغة والشرع. صحيح إذا تكلمنا على أمر عقدي أو أمر فقهي، إذا تكلمنا على المصطلحات الفقهية على الأبواب الفقهية لسنا نفعل ذلك؟ بلى. فإذا أردت أن تعرف شيئا في دين الله تعالى فعليك أن تنظر إلى معناه في اللغة وإلى معناه في الشرع. ولا شيء أعظم من كلمة التوحيد، لا شيء أعظم من مسألة التوحيد أو أصل التوحيد، القاعدة العظيمة التي ينبني عليها دين الإسلام. فإذا كنا لا نشك في تفسير الصلاة والصيام والزكاة والحج ونقول هذه مصطلحات أو أسماء أو معان بينتها اللغة وبينها الشرع ولا نشك في هذا، حتى أن صغار الطلاب لا يتشككون في هذا ويعرفونه معرفة تامة، فكيف بكلمة التوحيد؟ كيف يحصل فيها الاختلاف؟ فهذا يدلك يعني فيه فائدة عظيمة على خطورة الانحراف في هذا الباب، وأنه لا يستهان به ولا يصح إطلاقا أن يستهان به، وأن من تهاون فيه أو لم ينكره أو مرره أو برره فهو يجني على الإسلام وأهله أعظم الجدايا. وهذا هو ما يفعله أهل التمييع في الحقيقة عندما يميعون مواقفهم مع الجماعات والأحزاب ومع أهل البدع والضلال، وهذا سبق الكلام عليه وعرفنا في ذلك الحين أن هؤلاء عندهم خلاف حتى في معنى لا إله إلا الله. الجماعات تختلف معنا حتى في معنى لا إله إلا الله. فالذي يمرر هذه الأشياء أو يبررها أو يدافع عن أصحابها فهو يجني على الإسلام وأهله أعظم الجناية، شأنه في الحقيقة تهوين من التوحيد وتهوين من معنى كلمة التوحيد. نعود إلى الكلام. الأمر الأول قلنا ماذا يا إخوة؟ المعنى الصحيح لكلمة التوحيد. هذا عندنا فيه أصلان، الأصل الأول اللغة، الأصل الثاني الشرع. الأصل الأول فيما يتعلق باللغة ترجع لمعنى كلمة الإله، وترجع للا التي ذكرت في كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. هنا لا التي هي في أول العبارة ترجع إليها أيضا، وتعرف ما يتعلق بها في اللغة. فأما الإله في اللغة فهو المعبود، الإله في اللغة هو المعبود، ويقال فيه تعريفات أخرى ترجع بشكل أو بآخر إلى العبادة، لكن دعنا نتكلم على العبادة، هذا هو المعنى الأشهر والأوضح. الإله في اللغة هو المعبود. طيب، إذا صارت لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، صحيح؟ هكذا نقول أولا، إله معناها معبود، إذن لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، عرفنا هذا؟ طيب، إيش قلت في الأمر الثاني؟ لا التي هي في أول العبارة، لا إله إلا الله، هذا لابد منه في اللغة أيضا حتى يفهم معنى العبارة. لا كما نعرف جميعا تسمى لا النافية للجنس. يعني إيش لا النافية للجنس؟ يعني لها اسم ولها خبر، لها اسم ولها خبر، كمثلك أنا وإن. فهناك اسم يأتي بعد لا هذه، وهناك خبر. في عبارة لا إله إلا الله لا النافية للجنس لها اسم وخبر في هذه العبارة، فأما اسمها فهو ظاهر في الجملة، وأما خبرها فهو مقدر. اسم لا أين هو؟ إله، هذا اسم لا النافية للجنس. خبرها مقدر محذوف ليس موجودا أمامك في الجملة. طيب ما تقديره؟ الجواب حق أو بحق. حق هكذا بالمفرد بصيغة المفرد، وبحق يكون جارا ومجرورا، يعني إيش؟ يعني شبه جملة كما ندرس في النحو، يعني واضح؟ طيب، إذن لا النافية للجنس لها اسم ولها خبر، لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله، هذا تقدير الكلام. وقد عرفت أن الإله هو الإيش؟ هو المعبود. إذن يصير معنى الكلام في النهاية لا معبود حق إلا الله. هذا تفسير الكلمة في اللغة لا معبود حق إلا الله. طيب نأتي إلى الشرع الآن. الشرع أوضح هذا المعنى النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، النصوص المعلومة بالضرورة في كتاب الله تعالى من أوله إلى آخره، كل آية فيها تعرض لمعنى التوحيد أو فيها شرح لحقيقة التوحيد أو فيها تحذير من الشرك إلى آخره، فهي شرح مباشر لمعنى هذه الكلمة. السنة في شرحها لهذه الكلمة نتحدث عن الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة العملية، الدعوة العملية، المنهج، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، دعوته، كيف بيّن من خلال دعوته ومنهجه وسيرته معنى لا إله إلا الله. واضح؟ فهذا هو تفسير الشرع لهذه الكلمة. طبعا أفراد هذا لا تكاد تحصى، إذا تكلمنا على أفراد الأدلة في الكتاب والسنة فهذا لا يكاد يحصى، لكن بالإجمال هذا الذي يعنينا الآن. لو تتبعت المعلومة بالضرورة من نصوص القرآن في بيان حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك والأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك، وإذا تتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية ومنهجه ودعوته، ألست تجد أن هذا كله بيان للمعنى اللغوي الذي ذكرناه؟ إيش قلنا في المعنى اللغوي؟ لا معبود حق إلا الله. القرآن أليس فيه بيان لذلك أم فيه خلاف؟ هل تجد في القرآن خلافا لهذا المعنى؟ يعني هل تجد في القرآن المعاني الباطلة التي سننبه عليها بعد قليل؟ لا خالق إلا الله، لا موجود إلا الله، لا حاكم إلا الله، هل تجدها في القرآن هذا؟ جواب لا. ذلك بأن الله هو الحق، يعني استحضر هذا الدليل أو هذه الآية، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي الآية الأخرى هو الباطل، أليس هو المعنى الذي ذكرناه ولا في شيء مختلف؟ طيب السنة العملية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل دعا قومه إلى لا خالق إلا الله، لا موجود إلا الله، لا حاكم إلا الله؟ غير موجود هذا، إنما قال لهم صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا خلاصة دعوته صلى الله عليه وسلم، دعوته صلى الله عليه وسلم في باب التوحيد اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، صحيح؟ طيب فهذا هو الأمر الأول. الأمر الأول هو إيش؟ تهتم في الكلام. الأمر الأول هو إيش؟ بيان المعنى الصحيح للا إله إلا الله. المعنى الصحيح للا إله إلا الله يكون في اللغة ويكون في الشرع. خلاصة هذا الكلام كله لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معنى الجملة في اللغة وفي الشرع. طيب الأمر الثاني، المعاني الباطلة لهذه الكلمة. الشيخ حفظه الله تعالى ذكر معاني متعددة هي من المعاني الباطلة من تفسيرات أهل الباطل لهذه الكلمة. نذكر منها أولا لا خالق إلا الله، هذا تفسير من التفسيرات الباطلة لهذه الكلمة، وهو في الأصل تفسير أهل الكلام، تفسير أهل الكلام معتزلة وأصحاب العقل والكلام، هذا تفسيرهم لكلمة التوحيد، ومن تأثر بهم أيضا كالأشاعرة، الأشاعرة في حقيقتهم يفسرون كلمة التوحيد بهذا المعنى، لكن لا يقولون لا خالق إلا الله، يقولون إيش؟ لا قادر على الاختراع إلا الله، يعني يفسرون الإله بماذا؟ بالقادر على الاختراع. القادر على الاختراع يعني ماذا؟ يعني الخلق. واضح؟ فهذا معنى قولهم لا خالق إلا الله، يفسرون كلمة التوحيد بتوحيد الربوبية، يرجعون الإله إلى معاني الربوبية، الخلق أو التدبير أو ما أشبه ذلك. فنقول هذا التفسير، احفظ الآن قاعدة، تتعامل معها في جميع هذه التفسيرات. قاعدة احفظها دائما: إذا أتاك تفسير من هذه التفسيرات الباطلة فقل هذا تفسير باطل لغة وشرع، على طول في جميع التفسيرات هذا تفسير باطل لغة وشرع. طيب، عندما نستخدم هذه القاعدة مع التفسير الأول لا خالق إلا الله نقول هذا تفسير باطل لغة وشرعا. لغة كيف؟ نرجع إلى معنى الإيه؟ إلى معنى الإله في اللغة. هل قال أحد من العرب من العلماء بلسان العرب الإله معناه الخالق؟ هذا لا وجود له، إنما الخالق هذا في كلمة الرب، عندما يتكلمون على كلمة الرب في اللغة يذكرون من معانيها ماذا؟ الخلق. لكن في الإله لا. وعندما يقال أله الرجل كذا، أله الرجل كذا، يعني معناها خلقهم، هذا تعقله العرب ولا تعرفه العرب؟ لا، إنما المقصود إيش؟ عبده. أله الرجل كذا أي عبده لا خلقه، واضح؟ شرعا بطلان هذا التفسير شرعا من جهة ما ذكره الشيخ حفظه الله تعالى من أن المشركين كانوا يقرون لله تعالى بهذا الأمر أصلا، كانوا يقرون لله تعالى بالخلق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، والآيات معروفة لدينا في هذا. فكيف يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يوافقونه فيه؟ يعني كيف يبعث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا الأمر والمشركون لا يخالفون فيه أصلا، إنما بعث صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم أمرا يخالفون فيه، وهو ماذا؟ توحيد العبادة، جانب العبادة. كانوا يعبدون غير الله، يقرون لله بالخلق والرزق والتدبير إلى آخره، ولكنهم إيش؟ يعبدون غيره. فلو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ آمنا بك وبرسالتك، وما كان فيه خلاف، ما كان هناك خلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. إنما ماذا قال المشركون؟ أجعل الآلهة إلها واحدة. فهذا إذن هو موطن النزاع، ليس موطن النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه في مسألة الخلق أو في توحيد الربوبية، واضح من هذا؟ وما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه إلى هذا؟ ما دعاهم إلى الإقرار بالخلق، إلى الإقرار بالربوبية، لأنهم كانوا يقرون بذلك أصلا. فهذا هو إبطال الشرع لهذا التفسير، أن الآيات في القرآن وأن السنة العملية المعلومة في منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يبين أن المشركين لم يكونوا يخالفون في هذا الأمر أصلا. التفسير الثاني من التفسيرات الباطلة لهذه الكلمة: لا موجود إلا الله. لا موجود إلا الله، وبمثله التفسير الذي ذكره الشيخ رحمه الله: لا معبود إلا الله. يعني عندنا تفسيران الآن مؤداهما واحد كما سأبين لكم. التفسير الأول أنه فسر الإله بالموجود، فسر الإله بالموجود، قالوا لا موجود إلا الله، وربما يأتون بالتقدير بخبر لا: لا موجود حق إلا الله، زيادة في بيان باطلهم يعني في هذه المسألة. التفسير الثاني ماذا فيه؟ حذف الخبر، حذف خبر لا، قال لا معبود إلا الله، لم يأتي بكلمة إيش؟ حق، واضح؟ فالتفسيران مؤداهما واحد. ماذا يقول الشيخ حفظه الله؟ يقول: وتفسيرها بأن لا معبود إلا الله تفسير باطل أيضا، لأنه يلزم عليه وحدة الوجود، فهناك معبودات كثيرة من الأصنام والقبور، فهل عبادتها عبادة لله؟ هذا التفسير يا إخواني معناه ماذا؟ هناك أصل من أعظم أصول الكفر عند بني آدم ممن قال به من بني آدم، وهو ما يسمى بوحدة الوجود. وحدة الوجود معناها أن هذا الوجود الذي تراه أمامك عبارة عن شيء واحد، ليس هناك اختلاف بين الموجودات، الموجودات في حقيقتها شيء واحد. طيب ما هذا الشيء الواحد؟ قالوا هو في الحقيقة وجود الله، فالله تعالى وجوده يتجلى في وجود هذه المخلوقات، فهذه المخلوقات تعبير عن وجود الله تعالى، فكأنك شاهدت الله عيانا في هذه المخلوقات التي تراها أمامك. واضح؟ هذا معنى هذا القول الخبيث الكافر الذي هو أشد كفرا من أقوال اليهود والنصارى. واضح؟ طيب، بناء على هذا الكلام كما ذكرت لكم، يعتبرون أن الله والمخلوقات شيء واحد، وبناء عليه عندما يقولون لا إله إلا الله، لا موجود إلا الله، فهم يقولون بهذا المعنى، يريدون أن يصرفوا كلمة التوحيد إلى هذا المعنى، يقولون لأن الوجود عندنا واحد ولا فرق بين الله وبين مخلوقاته، فهذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد الصحيح، هذا هو توحيد المحققين والعارفين إلى آخره، فهذا هو معنى كلمة التوحيد. وكلمة التوحيد بالأصالة إنما تدل على هذا، إنما جاءت لتدل على وحدة الوجود. واضح؟ طيب، إيش نقول في هذا التفسير؟ تفسير باطل لغة وشرع. من جهة اللغة الإله معناه الموجود؟ لا يمكن. من جهة الشرع لا يحتاج إلى كلام، الذي لا يفرق بين الله تعالى وبين خلقه فهذا كفره أوضح وأظهر في العقل والفطرة من كفر اليهود والنصارى ومشرك العرب. وحقيقة قولهم كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن الله لم يخلق شيئا أصلا، وهذا يعود أو يلتقي ولو من بعض الوجوه مع قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم، فهذا بطلانه لا يحتاج إلى كلام، وإثبات النقص فيه لله تعالى واضح وظاهر لا يحتاج إلى كلام. التفسير الثالث من التفسيرات الباطلة، وهو الذي سئل عنه الشيخ أصلا، وهو إيش؟ لا حاكم إلا الله. هذا التفسير يمكن أن يقال إن أصله يعود إلى الخوارج، يمكن أن يقال هذا، وإلا فهم لم يصرحوا به، هم قالوا إيش؟ إن الحكم إلا لله، وهذا هو أصل ضلالهم كما نعرف، وبهذا كفروا المسلمين. لكن عندما تحلل قول الخوارج أو تتعرف على حقيقته، يمكن أن تجد تلاقيا بينه وبين هذا التفسير الذي يشاع في هذه الأيام، وكما نعلم أن هذا هو تفسير القطبيين، من أشهره سيد قطب وأخوه محمد قطب كما في السؤال، لكن طبعا سيد هو الذي أشهره وأعلنه وأكثر الكلام فيه، وعنه تلقفه من تلقفه من المغفلين الذين يدعون أنهم سلفيون، حتى قال أحدهم سيد قطب هو الذي حقق التوحيد، وهذا يقوله من هؤلاء المنحرفين سعوديون الذين درسوا التوحيد وتأصلوا في التوحيد وحافظوا التوحيد في صغرهم، حتى يقول الواحد منهم إن سيد قطب هو الذي حقق التوحيد والذي حقق معنى التوحيد، فكأن ما درسوه في بلادهم وهي بلاد التوحيد هباء منثور، والله المستعان. فهذا تغفيل وجهالة في الحقيقة وغباوة لا تحتاج إلى كبير تعليق، إلا أننا نتكلم على إبطال هذا التفسير من ناحية اللغة ومن ناحية الشرع أيضا. نقول أيضا هذا تفسير باطل لغة وشرع. من جهة اللغة الإله هل هو بمعنى الحاكم؟ الجواب لا. من جهة الشرع هل كان نزاع النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه في الحاكمية كقضية جزئية؟ وهذا لابد أن نفهمه، لأن هناك شبهة عظيمة سأذكرها في الكلام بعد قليل. هل كان نزاع النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه في قضية الحاكمية كقضية جزئية، بمعنى أنه لابد من تحكيم الشريعة في مسائل المنازعات والخصومات والعقوبات وكذا وكذا؟ هل كان نزاع في هذا؟ الجواب لا، إنما كان نزاع في ماذا؟ في التوحيد، في العبادة، في صرف العبادة لله تعالى. كان المشركون يصرفون العبادة لغير الله، فعندما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عندهم حكومات وخصومات ومنازعات، وكان عندهم تحكيم للعوائد والأعراف، نعرف هذا ولا لا؟
بالقطع كان موجودا عند العرب، لكن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لهم حكموا الشريعة في نزاعاتكم ومعاملاتكم ونحو الأعراف والعوائد وكذا وكذا، إنما جاء ينازعهم بالأصالة في ماذا؟ في عبادة الله وحده لا شريك له. والسؤال الذي يأتي من بعد ذلك، هل تحكيم الشريعة في مثل هذه الأمور أمر ليس من الشريعة أو ليس من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله، وما يقال هذا ولا يقوله مسلم، بل من زعمه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. من زعم أن تحكيم الشريعة أمر هامشي أو جانبي أو لا أهمية له أو ما أشبه ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه في الحقيقة. لكن كلامنا واضح، نقول أصل النزاع، بداية الدعوة، حقيقة النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه، هذا هو الذي نتكلم عليه. لسنا نتكلم إطلاقا على أن تحكيم الشريعة أمر لم تكن له أهمية في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. الشبهة العظيمة التي تجيء هنا يا إخواني في قضية ماذا؟ يقولون الله تعالى قرن الحكم بالتوحيد في كتابه، قرن الحكم بالتوحيد في قوله تعالى إن الحكم إلا لله، إيش في تتمة الآية؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هذا في الآية الأولى، في الآية الأخرى بخلاف هذا. في هذه الآية من سورة يوسف إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. طيب قالوا إذن الحكم مقرون بالتوحيد، مقرون بالعبادة، فهذا دليل على أن النزاع كان أيضا في هذه المسألة. فنقول فرق بين الحاكمية بالمعنى العام والحاكمية بالمعنى الخاص. لهذا قلت لكم في كلام الحاكمية كقضية جزئية، كما سمعنا في جواب الشيخ حفظه الله في قضية المنازعات والخصومات والعقوبات وما أشبه ذلك، لأن هذا هو الذي يدندن حوله المخالفون، صحيح ولا لا؟ يعني هل في كلام القطبيين أنهم يرجعون الحاكمية إلى هذا المعنى العام، أم دائما يتكلمون على ماذا؟ على الحدود والعقوبات والجنايات وكذا وكذا، هذا الذي يتكلمون عليه دائما، صحيح ولا لا؟ فنقول لابد أن نفرق بين الحاكمية بالمعنى العام والحاكمية بالمعنى الخاص. الحاكمية بالمعنى العام هي التي ذكرت في هذه الآية، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فالحكم العام، الحكم الشرعي العام في التوحيد، في الاعتقاد والعمل والأخلاق والمعاملات والعقوبات وكل شيء، الحكم لله تعالى في جميع الأمور اعتقادا وعملا، فنعم هذا لا شك يدخل فيه التوحيد. إذا فسرنا الحاكمية بهذا المعنى العام دخل فيها التوحيد ودخل فيها الاعتقاد. لكن أنتم أيها المخالفون أيها القطبيون لا تتحدثون عن هذا، ولهذا في جواب الشيخ حفظه الله كما سمعنا أنهم يهمشون إيش؟ يهمشون الشركيات ولا يتحدثون فيها ولا ينكرونها، يصبون كلامهم كله على ماذا؟ على إقامة الحدود ونحو ذلك. فهذا دليل على أنهم لا يعقلون من الحاكمية هذا المعنى العام حتى في دعوتهم، في تناولهم على الأقل، في طرحهم للمسألة. واضح؟ فنقول لا، لابد أن نفرق بين الأمرين. فالحاكمية بالمعنى الخاص التي هي بمعنى فصل النزاع في الخصومات وتنحية الأعراف والعوائد وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز أن تجعلوه معنى لا إله إلا الله بالأصالة، لا إله إلا الله، لا حاكم إلا الله، هكذا، هذا غلط عظيم وخلاف للغة والشرع. لكن التحكيم بالمعنى العام لا شك أن هذا معنى صحيح، ولا شك أنه أمر صحيح في دين الله سبحانه وتعالى، ويدخل فيه التوحيد بنص الآية الكريمة التي ذكرنا. واضح هذا؟ قضية أخرى مهمة أيضا لابد أن تعرف في هذا الأمر، عندما يفسرون لا إله إلا الله بلا حاكم إلا الله، الباطل في هذا والانحراف لا يقتصر على مجرد مخالفة اللغة والشرع بالمعنى الذي شرحته، لكن يريدون بذلك أمرا مهما، ولهذا قلت لكم إنه يلتقي مع الخوارج. ولهذا قال العلماء القطبيون خوارج في باب الإيمان والكفر وفي باب الحاكمية وفي أمور متعددة. لماذا قلنا إن القطبيين خوارج؟ عندما يقولون لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، ويجعلون الحاكمية كما يقول سيد قطب أخص خصائص الألوهية، أخص خصائص الألوهية، هذا أيضا ينبغي أن يعرف عن هؤلاء القوم، ويقوله أيضا من مغفل السلفيين ومن أدعياء السلفيين من يقوله، يقولون الحاكمية أخص خصائص الألوهية. طيب سؤال الآن للسلفي الحقيقي، السلفي المستقيم العادي، يعني لا يلزم أن يكون طالب علم ولا كذا، إذا كان الشيء أخص خصائص التوحيد، أخص خصائص الألوهية، فتركه إيش؟ كفر ولا معصية؟ هل يعقل خلاف هذا؟ هذا لا يحتاج إلى طالب علم، المسلم العادي ربما إذا سألته هذا السؤال لا يتردد فيه. عرفتم الآن المراد؟ فعندما يقولون الحاكمية أخص خصائص الألوهية يريدون التوسل إلى تكفير من حكم بغير ما أنزل الله مطلقا، وإن تشدقوا بالتفصيل بعد هذا من وجه لا أريد أن أدخل فيه حتى لا نطول ولا نخرج عن المقام، لكن حقيقة اعتقادهم أن الحكم بغير ما أنزل الله كعبادة غير الله، هذا حقيقة اعتقادهم، يجعلون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر في أصله في ذاته، كدعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله. عرفتم إيش المراد؟ ولهذا نقول إنهم يلتقون مع الخوارج، لأن الخوارج لما قالت لا حكم إلا لله أرادت بذلك ماذا؟ أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر مطلقا، حتى قالت بعض فرق الخوارج إذا حكم الإمام بغير ما أنزل الله في حكومة واحدة كفر وكفرت رعيته. طب هو يكفر يا جماعة ماشي، لكن الرعية يعني الله المستعان، نحمد الله على نعمة السنة ونسأل الله الهداية والتثبيت. عرفتم المراد يا إخوة؟ ولهذا تجدهم دائما الحكم بغير ما أنزل الله وتبديل الشريعة وتنحية كذا وتنحية كذا، هم يريدون هذا، هم يريدون هذا دائما، فتفسيرهم لكلمة التوحيد بالحاكمية لا تستهينوا به ولا تقولوا هذا يعني أمر يعني خطأ أو كذا أو مخالفة، لا، هذه مخالفة عظيمة جدا فوق مخالفتها للغة والشرع، أو بجانب مخالفتها للغة والشرع، هذا فيه انحراف في باب الإيمان والكفر وفي مسألة الحكم، وفيه موافقة للخوارج وتكفير لمن حكم بغير ما أنزل الله مطلقا في جميع الأحوال. فعندما نقول هذا تفسير باطل لغة وشرعا أضمم أيضا هذا الأمر، يعني عندما قلنا الإله في اللغة ليس بمعنى الحاكم، وعندما قلنا النزاع بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قومه، أضف أيضا هذا الأمر أن التفسير، أن تفسير كلمة التوحيد بالحكم يريد به أصحابه تكفير من حكم بغير ما أنزل الله مطلقا، وتنزيل مسألة الحكم بمنزلة العبادة، أن من حكم بغير ما أنزل الله فكأنما عبد غير الله، والذي يعبد غير الله هل نفصل فيه؟ هل نقول يا جماعة عبد غير الله مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاثة، عبد غير الله في مسألة جانبية ولا في أمر عام؟ ما في تفصيل هذا. فعندما يقولون الحكم بغير ما أنزل الله كعبادة غير الله، فهذا يجعلهم يكفرون من حكم بغير ما أنزل الله مطلقا، يجعلونه بمنزلة من دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله. واضح؟ فهذه كلها تفسيرات باطلة، احفظوها واحفظوا كيفية الرد عليها حتى نعرف مذاهب أهل الضلال في هذا الباب. نكتفي بهذا القدر.